بما يتعلق بمباحث هذا الباب في درسين سابقين، وبقي علينا الآن المسائل، والمسائل مهمة في أبواب هذا الكتاب لما فيها من الفوائد وفقه الأبواب التي تدل على عمق علم المصنف إمام الدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. فلذلك نحن نهتم بالمسائل، وإن كان الكثير من شراح الكتاب كثيرا ما يتركون التطرق لها نظرا لكثرتها، نظرا لكثرتها لأنها يطول بها الكتاب عند الشرح المحرر المكتوب. أما نحن ففي هذه المجالس التي نتباحث فيها العلم فأننا إن شاء الله جل وعلا منهجنا أن ندرس المسائل ونناقشها، نتعرف على ما أراد المؤلف أن يودع في تلك الأبواب من الفقه الكبير. وفي الغالب ستكون مناقشتنا للمسائل يعني في الاشتراك معكم، يعني تشتركون معنا في بيان مسائل هذا الباب أو مسائل الأبواب عموما، ودليل كل مسألة فنحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتناقش سويا في مسائل الباب لتحاول استخراج دليل كل مسألة وماذا أراد المؤلف من إرادها. ففي هذا الباب قبل التوحيد ومن كثر من الذنوب ذكر فيه خمسة أدلة، آية واحدة وأربعة أحاديث، الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والأحاديث حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وحديث عثمان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وحديث أبي سعيد الخدري أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به فدله على لا إله إلا الله، وحديث أنس عند الترمذي قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في مسائل الأولى سعة فضل الله، فمن أين نأخذ هذه الفائدة؟ سعة فضل الله. الآن مسائل سيكون معنا في استخراج الأدلة. نعم، سعة فضل الله لقوله في الحديث أدخله الله الجنة، حديث عبادة بن الصامت أدخله الله، يعني من أتى بهذه الخمس أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا يدل على سعة فضل الله جل وعلا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سواء قلنا بأن المراد العمل الصالح وإن كان قليلا أو العمل السيء وإن كان كثيرا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى. فالمسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، من أين تؤخذ؟ نعم، من حديث أبي سعيد الذي في آخره مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، يدل على كثرة ثواب التوحيد عند الله، وأن هذه الكلمة العظيمة من أتى بها وبشروطها ومقتضياتها رجحت على سيئاته كائنا ما كان، أو بالغة ما بلغت، بالغة ما بلغت، فهذا يدل على كثرة ثواب التوحيد عند الله جل وعلا. ومن الممكن أن تؤخذ من باقي الأدلة التي أوردها، من الممكن أن تؤخذ من باقي الأدلة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني تكفير التوحيد للذنوب. من أين تؤخذ؟ من حديث أنس: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يدل على تكفير التوحيد للذنوب. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتكلمنا عليها. الخامسة تأمل الخمس التي في حديث عبادة، اللواتي في حديث عبادة. طب حديث عبادة في أربعة أمور أم خمسة أمور؟ من يعد لي؟ عد حديث عبادة أربعة ولا خمسة؟ كامل. إذن الشهادتان ثنتان، الشهادتان ثنتان وليست واحدة، يعني جعل الشهادتين اثنتين. نعم. نعم. وطبعا نحن تكلمنا على هذه الخمس بالتفصيل، يعني المؤلف يقول تأمل الخمس، نحن تكلمنا عليها وشرحناها بالتفصيل. السادسة أنك إذا جمعت بينه، يعني حديث عبادة وبين حديث عثمان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، خطأ المغرورين. وهذه لأن كلا الحديثين يدل على ضرورة العمل، ضرورة العمل، ذكر في الحديث على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، فهذا يدل على أهمية العمل وضرورته، وأن المغرورين الذين ظنوا أنهم بمجرد الكلمة ينالوا هذا الفضل العظيم، تبين أن هذا من الغرور والأماني، والأماني كما يقال رأس مال المثاليث، الأماني رأس مال المثاليث، يعني واحد قاعد يتمنى يكون إنسان ثري وإنسان غني وعنده كذا وعنده كذا، وهو جالس لا يعمل شيئا، فنهايته أنه تكون مفلسا ليس عنده شيء. نفس الشيء الإنسان تمنى أن يدخل الجنة ويدخل الفردوس الأعلى ويحظى بأرقى المراتب الجنات، فهذه أماني، تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمغرورون يظنون أنهم يدخلون الجنة بغير عمل، والحديث يقول يبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى شيئا اجتهد في نيل البغية واجتهد في تحصيل وسائل البغية التي يريدها. والحديث الذي قبله حديث عبادة أدخله الجنة على ما كان من العمل، فكلا الحديثين حديث عثمان وحديث عبادة يرد على المغرورين الذين يظنون أنهم يدخلون بدون عمل، يدخلون الجنة بدون عمل. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان. ما هو الشرط الذي في حديث عثمان؟ يبتغي بذلك وجه الله. وقلنا انه لابد ان يجتهد في تحصيل وسائل البغية اذا صدقت نيته وخلصت نيته. الثامنة كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله، وهذه مأخوذة من حديث سعيد الخدري: وما من الانبياء انهم اولو العزم، وموسى عليه السلام من اولي العزم، وكذلك صح الحديث بان نوح عليه السلام طلب ذلك من الله جل وعلا، فاجيب الى ما اجيب اليه موسى. يعني نوح عليه السلام ثبت في الحديث انه طلب نفس الطلب، او طلب نفسه الذي طلبه موسى، فدل على كلمة التوحيد، فإذا كان أولو العزم من الرسل يحتاجون إلى التنبيه إلى فضل هذه الكلمة العظيمة، فضل كلمة التوحيد، فما بالك بمن دونهم من الناس، من الأنبياء عامة، من الأنبياء خاصة، ومن الناس عامة، فهم أحوج ما يكونون إلى تنبيههم على فضل هذه الكلمة. وهذا نسوخه إلى الوعاظ والخطباء الذين يخطبون الناس في الجمع ويحاضرونهم ويعظونهم، فهم لابد لهم من تنبيه الناس إلى فضل هذه الكلمة العظيمة، فضل هذه الكلمة العظيمة. لأن إذا كان الأنبياء يحتاجون إلى من ينبههم ويحتاجون إلى التنبيه على فضل هذه الكلمة، فما بالك بمن دونه من الناس. ولا تقل كما يقول بعض الجهال: الناس كلهم يعرفونها ويعرفون فضلها ويعرفون شروطها وأركانها. هذا كلام إنسان جاهل أو إنسان مغرور. لا، الناس يحتاجون إلى التعريف وإلى التذكير وإلى الإرشاد ما دامت بهم حياة، ما حسن فيهم الحياة، فإنهم لابد لهم من التعريف والتنبيه والتذكير بفضل هذه الكلمة العظيمة وبشروطها ومقتضياتها. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. طيب، هذه تؤخذ من أي شيء؟ طيب، وقوله مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، هذا كثير ممن يقولونها كالخوارج مثلا وكأهل النفاق ومن تشبه بهم، فإن أهل المنافقون كما تعلمون هم في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يقصدون للجهاد مع المسلمين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني يصلون، يعني يأتون بكلمة لا إله إلا الله وببعض العبادات، ومع ذلك فإنها لا تنفعهم لأنهم لم يحققوا شروطها ولم يأتوا بشروطها. فالمنافقون فقدوا أحد الشروط العظيمة، وهو الصدق فيها، لأنهم كانوا كاذبين في النطق بها، فكانوا يقولونها بألسنتهم ويكذبونها بقلوبهم، وغير المنافقين كذلك. فإذا بعض الناس وكثيرا ممن يقولونها فإنه يخف ميزانه لأنه لم يأتي بشروطها وأركانها ومقتضياتها. فالإنسان لا يغتر، ولكن عليه أن يجتهد في تحصيل شروطها والعمل بمقتضياتها. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم. نعم هذه الأحاديث لمن التي تثبت أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هي مقيدة بأحاديث أخرى وأدلة أخرى ذكرناها أو ذكرنا بعضها عندما ذكرنا شروط كلمة التوحيد، وقلنا لكم أننا شرحناها بالتفصيل في شرح معاذ القبول وشرح قرة العينين في أدلة اعتقادنا الصحيحين، شرحناها بالتفصيل في توسع في الأدلة. طيب العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذه مسألة يعني من ناحية الواقعية والعلمية الآن لا نجد لها تفسيرا، إلا أننا نقول نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندري كيفية ذلك. يعني التنصيص على أن الأراضين سبع كالسماوات، بعض أهل العلم يجتهد في هذا، يقول أراضين سبع يعني سبع طبقات أو سبع أراضين، كل أرض مثل الأرض التي نحن عليها، وكل أرض أرسل إليها نبي مثل أنبيائنا، وهكذا. الأمر على كل حال في إشكال، وهي كتب التفسير أيضا تكلمت بهذا والمفسرون خاضوا في هذا، وإلى الآن من الجهة العلمية يعني ليس هناك وضوح في هذه المسألة من الجهة الواقعية. يعني الأراضين سبع كالسماوات، هل المقصود سبع طبقات؟ يعني هل الأرض التي نحن عليها هذه سبع طبقات؟ يعني كل طبقة فيها عمار كالتي نحن فيها، لكن الواقع يقول أن الأرض التي نحن عليها يعني ليس فيها شيء من ذلك. هل المقصود سبع أراضين منثورة في الفضاء؟ على كل حال الأمر هذا يعني من ناحية الوقوع ومن ناحية البحث عنه عن نظريا الآن أو علميا لن يؤثر فينا كثيرا من ناحية الاعتقاد، فنحن نعتقد أن الأراضين سبع كالسماوات، والله أعلم بكيفية ذلك. ربما يأتي يوم من الأيام العلم الحديث أو الناس وقت من الأوقات يعني يكتشفون هذا الأمر، كما اكتشفت أشياء كثيرة جدا لم يكن الناس يعقلونها من قبل، فنحن نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نعقل الآن كيفيته. الحادية عشرة، أن لهن عمارا، والعمار هم الملائكة ومن شاء الله جل وعلا من عباده ممن رفعه الله إليه كعيسى وإدريس عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وفي بعض النسخ خلافا للجهمية. من أين يؤخذ إثبات الصفات؟ هذه أخذ منها من أي شيء؟ إثبات إيش؟ صفة الكلام، غيره صفة الوجه من قوله يبتغي بذلك وجه الله. ففي حديث عثمان إثبات صفة الوجه وأنها من الصفات الذاتية الخبرية التي وردت أو ثبتت بالنص، أو تقول ثبتت بالسمع يعني بالنص بالنقل. وصفة الكلام لقوله قل يا موسى، وقال الله تعالى يا ابن آدم، وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذه كلها تدل على إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا خلافا للجهمية والمعتزلة، وخلافا للأشاعرة الذين يثبتون الكلام النفسي. الكلام النفس القديم، ويقولون بأن رب جل وعلا لا يتكلم بحرف ولا بصوت يسمع، فهذه كلها ترد على كل هؤلاء. نعم. نعم. بارك الله فيك. يعني لم يختلف أحد في إثبات الذات. نعم. والكلام في الرد على الجهمية والأشاعرة، والكل يثبت الذات. ثالثة عشرة. نعم. نعم. سمع. نعم. سمع نداء موسى عليه السلام، قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فاختفت السمع، وهنا أيضا نثبت سمع الإجابة، نثبت سمع الإجابة، لأن سمع أنواع. طيب الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. من أين يؤخذ هذا وكيف وجه ذلك؟ اقرأ مرة ثانية. اقرأ يا الثالثة عشرة.
أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأن ترك الشرك ليس قولها باللسان.
وهذه شرحناها في أول الكلام، أن من لهج لشيء وأراده فإنه يجتهد في البحث عن البغية التي توصله إليها أو إلى هذا الشيء، أن من ابتغى شيئا بحث عن الوسائل الموصلة إلى هذا الشيء بقوله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا كنت صادقا في كلامك فلابد أن تكون مجتهدا في طلب البغية أو في طلب الوسائل الموصلة للبغية، وليس فقط مجرد القول باللسان أو الكلام باللسان، لابد أن يصدق فعلك قولك، يصدق فعلك قولك، ولا ينفع مجرد الكلام. نعم. الرابعة عشرة، تأمل أو تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه. نعم. ماذا نستفيد من هذا؟ يعني لماذا جمع بين هذين النبيين الكريمين ووصفهما بهذين الوصفين؟ نعم. نعم. طيب غيره؟ نعم. طيب نحن ذكرنا في الفوائد مسألة أن قالوا أن محمد عبد ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فقلنا بأنه جمع بينهما لإثبات عبوديتهما، ثم خص عيسى عليه السلام بخصوصية، وهذه الخصوصية ليست في نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام ولد من بين أب وأم، من بين أب وأم. أما عيسى عليه السلام فولد من أم بلا أب، لكنهما اشتركا في وصف العبودية والرسالة وفي كونهما مخلوقين، عبدين مملوكين مخلوقين. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد من بين أبوين، وعيسى عليه السلام ولد من أم بلا أب. وهذه ذكرناها إذا رجعت لفوائد الحديث الذي تكلمنا عليه بالتفصيل. طيب، الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. وقلنا معنى هذا أنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة، كان بكلمة كن فكان، وليس عيسى هو الكلمة نفسها، لم تتجسد الكلمة تصبح عيسى، وإنما كان عيسى بأمر الله وبكلمته سبحانه وتعالى. السادسة عشرة، وهذا في بحث الحقيقة ذكرنا أيضا في الكلام على في دروس العقيدة في المعارف وغيرها، قضية أصل الضلال الذي حصل عند النصارى، أصل الضلال الذي حصل عند النصارى في صفة الكلام. وهذا الضلال موجود أيضا، وهذا الضلال وقع فيه من هذه الأمة فرق عديدة، ومن هؤلاء الأشاعرة الذين ضلوا في صفة الكلام، ومن هؤلاء الأشاعرة ومن فوقهم في التعطيل والنفي كالجهمية والمعتزلة. فالأشاعرة ضلوا ضلالا عظيما في صفة الكلام، ومعهم الكلابية. وهذا البحث يعني وإن كان هذا ليس مكانه، فإن الكلابية يقولون بأن القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية وليس هو كلام الله جل وعلا، والأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله جل وعلا، عبر به جبريل أو عبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأباطيل. فانظر إلى وجه المشابهة العجيبة في الضلال في إثبات صفة الكلام، وجه الشبه بين النصارى في ضلالهم في إثبات هذه الصفة، حتى جعل عيسى هو الكلمة، هو الكلمة نفسها تجسدت فصارت إلها. وانظر إلى الضلال عند الأشاعرة وعند الكلابية من قبل الأشاعرة، كيف نفوا عن الله جل وعلا هذه الصفة واضطربوا فيها في التأويل، فمن قائل بأنها حكاية ومن قائل أنها عبارة. ووفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة فنطقوا بما نطقت به النصوص، وأن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة وتكلم به حقيقة، وأن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يسمع. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. ما معنى منه؟ هل من هنا تفيد التضعيف يعني جزء من الله جل وعلا، أم ما معنى كلمة منه؟ من ماذا تفيد هنا؟ طيب، هل الآن من هذه تضعيضية ولا بيانية؟ بيانية. نعم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كل هذا من خلق الله جل وعلا وليس هو بعض من الله جل وعلا. فمن هنا ليس تبعيضية وإنما هي بيانية أو ابتدائية. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. أين يؤخذ هذا؟ معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نريد مشاركات. ارفع الصوت شوي. نعم، يعني من فضل ومن ثواب الإيمان بالجنة والنار مع ما سبق من الشروط في حديث عبادة أن من شهد بهذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، وقلنا أن هذا في رد على أي الطوائف؟ رد على، طيب، اللي يقول المرجاء يبين أن نقول الآن، لا الآن هذه الفائدة معرفة فرض الإيمان بالجنة والنار. لا تأمل شوية. طيب، وهذه أين تؤخذ؟ لا، احنا نتكلم على وأن الجنة حق وأن النار حق عند هذه الجزئية، نقول فيها رد على طائفتين مشهورتين. أنت رفعت يدك. طيب، طيب، من هؤلاء؟ لا تدري. من قال لأدري فقد أفتى، لكن الطالب لا يقول لأدري، الطالب يجتهد ويجيب، وإذا أخطأ يصور، لأنه قال لأدري طول حياته خلاص مش هيتعلم. نعم، فيها في هذه الكلمة وأن الجنة حق والنار حق رد على طائفتين وهما الجهمية والمعتزلة، ونحن ذكرنا هذا في الدرس، لكن من كتب فقد استفاد ومن لم يكتب فقد تبخرت المعلومة، فدائما اكتب. فالعلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده. فالجهمية والمعتزلة يقولون بأن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن ولم تعد، وأن إعدادهما الآن في نوع من العدد وأنه لا فائدة من ذلك. وذكرنا لكم في الدرس الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان ومعدتان الآن، وأعدت للمتقين وأعدت للكافرين، وما جاء في وصف الجنة والنار وما في الجنة من النعيم المقيم الذي ورد تفصيلا في النصوص، وكذلك ما ورد في النار من العذاب الأليم الذي ورد تفصيلا في النصوص، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع في المعراج وفي المنام وهو واقف يصلي في الصلاة، رأى من الجنة ومن النار الشيء الذي يعني هو مذكور في عدد كبير من الأحاديث، ليس هذا موضع بياني. فهذا في رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأن الجنة لم تخلق والنار لم تخلق بعد، وأن وجودهم الآن عبث ولا فائدة من ذلك. هذا كله باطل، والصواب ما يعتقده للسنة والجماعة من وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان معدتان، وأنهما مخلوقتان معدتان. نعم نعم، أحسن. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على أنها موجودة الآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم، وهذا في عذاب البرزخ. نعم فأدخلوا. نعم نعم احنا ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا الأدلة لتغطيها احنا في المسائل نتطرق الى الفوائد ولا نشرح الدرس مرة اخرى. هذه الأدلة كلها ذكرناها في الدرس لمن كتب. طيب 19 معرفة ان الميزان له كفتان. هذه تؤخذ من عين ان الميزان له كفتان. ها فين معرفة الكتاب لو ان السماوات لا طب مالت بهن فيش فيه ها في كفة. طيب الآن لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله الله في كفة الشيخ يقول هذا يدل على أن الميزان له كفة. الميزان ما المقصود بالميزان هنا؟ إذا كان الشيخ يقصد الميزان في الآخرة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فالحديث ليس فيه أن هذا من الوزن في الآخرة وليس فيه تفرق لأن هذا الوزن سيكون في الآخرة ليس فيه دليل وليس فيه إشارة إلا أن هذا الوزن سيكون في الآخرة ولكن الشيخ يعني تطرق إلى مسألة أخرى وهي إثبات الموازين وأن الميزان ميزان حقيقي له لسان كما يقول ابن عباس له لسان وحفتان. الميزان له لسان كيف يكون له لسان؟ لسان زي كده ها أمال زي لسان كان عامل زي لسان له لسان وكفتان يعني لسان من لحم ولا من جلد ولا من أي شيء لا نعرف. ما فائدة اللسان في الميزان؟ يعني الميزان له لسان وكفتان يعني لسان الميزان له لسان يتكلم به ولا ميزان لأي شيء؟ ميزان الوزن. ميزان الوزن بيكون بين الكفتين المؤشر يعني المؤشر. طيب المؤلف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يريدون أن يثبتوا بأن الوزن يوم القيامة يكون في ميزان حقيقي له لسان كما قال ابن عباس وله كفتان ويردون على المعتزلة الذين يقولون الميزان يوارد النصوص إنما يراد به العدل والقسط ولا يراد به الميزان الحقيقي ولا يكون هناك وزن للصحائف والأشخاص أو غير ذلك وهذا باطل ورده كثير من أهل العلم وذكره الحافظ ابن حجر فتح الباري وغير الحافظ بأن الوزن وزن حقيقي ونضع الموازين القسط يعني هناك موازين حقيقية توضع الأعمال في كفة وتوزن هذه الأعمال ويوزن الأشخاص كما ورد في الأحاديث توزن الأعمال وتوزن الأشخاص ويوزن ثواب العمل كذلك فهذه الثلاثة كلها توزن وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان في النصوص إنما هو العدل الحمد لله جل وعلا يحكم بالعدل وليس هناك ميزان لو في فتان نحو ذلك. المؤلف أراد هذا لكن حديث الورد عندنا لا يدل على قضية الميزان الذي يكون في الآخرة الميزان الذي يكون في الآخرة لذلك يعني بعض أهل العلم يقول ربما حصل هناك انتقال ذهني للمؤلف فانتقل إلى ميزان الآخرة فانتقل إلى ميزان الآخرة وليس هو مقصود هنا وليس هو مقصود هنا. المسألة الأخيرة وهي 20 وهي مسألة واضحة معرفة ذكر الوجه وهو كما قلنا صفة من الصفات الخبرية الذاتية التي تثبت بطريق النقل أو السمع أي بالدليل السمعي النقلي لأن هناك صفات تثبت بالعقل حتى ولو لم يرد النقل كالعلو مثلا علو الله جل وعلا. لولا نرد نص انه جل وعلا في العلو فان العقل يثبت العلو لله جل وعلا، لان عند اي انسان عاقل صحيح العقل عنده ان العالي افضل من السافل واعظم من السافل، واثبات يعني يقصد بعض صفات اخرى كصفة الحياة وصفة العلم ونحو ذلك. نقصد هناك صفات لو لم ترد حتى بالنص فانها العقل يثبتها بطريق اللزوم او التضمن، ولكن صفات هناك صفات خبرية لا تثبت الا بالنص، كصفة مثلا الاستواء على العرش. لو لم يرد النص بأن الله جل وعلا استوى على العرش يعني على عرش وارتفع فإننا لا نثبت الصفة إلا إذا ورد النص. فصفة الاستواء على العرش صفة فعلية، صفة فعلية. أما الصفات الخبرية فصفة الوجه واليدين ونحو ذلك من الصفات الثابتة في النصوص. المقصود من هذا بأن حديث عتبان بن مالك يدل على إثبات صفة الوجه، وأهل السنة يثبتونها على ما يليق بالله جل وعلا بدون تشبيه وبدون تمثيل وبدون تحريف وبدون تكييف ولا تعطيل. بهذا انتهت مسائل هذا النعم. نعم. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. وقلنا معنى على ما كان من العمل سواء كان هذا العمل أم يقصد به العمل الصالح، وإن كان قليلا يقصد به أن المؤمن وإن أتى بعمل صالح قليل ولكنه أتى بهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله ومقتضياتها ولم ينقضها بشرك فإن الله جل وعلا يدخله الجنة حتى لو كان عمله قليلا، أو على ما كان من العمل السيء يعني وإن كان كثيرا، وإن كان كثيرا طالما أتى بهذه الشروط المذكورة في الحديث فإنه يدخله الجنة بفضله ومنه وكرمه حتى وإن كان عمله السيء كثيرا. ثم بعد ذلك أتى المؤلف بباب يعتبر تكملة للباب السابق، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كأن هذا الباب تكملة للباب السابق، لأن الباب السابق باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب. فيعتبر هذا الباب الذي معنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة هذا من فضل التوحيد، هذا من فضل التوحيد، أي أن من فضل التوحيد أن من حققه دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. فهذا من ثبت هذا الباب الباب السابق نقل الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى سعيد عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. وقال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى.
حمى مخففة، حمى
قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ممسا فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أرى أن هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس نجيب عنها ونؤجل الدخول في الترجمة والباب القادم حتى يكون في نوع من يعني الاتصال بين يعني جزئيات الدرس، لأننا إذا تكلمنا الآن سنتكلم فقط عن الترجمة، عن الترجمة فقط، يعني الكلام عن الترجمة سيأخذ يمكن هذه ربع ساعة، ف نؤجل باقي الدرس كاملا الدرس القادم. السؤال يقول ما هو الفرق بين الري والشك في قولنا اليقين المنافي للغيب في شروط التوحيد التي ذكرناها من شروطها اليقين. اليقين المنافي يعني الذي ضده الريب أو الشك، يعبر بعض العلم بالشك، اليقين المنافي للشك أو اليقين المنافي للريب. وذكرنا لكم بأن الفرق بينهما أن الشك يكون في العلم، علم القلب، أما الريب يكون في علم القلب وعمله. أما الريب يكون شك في العلم، اليقين المنافي للريب، الريب يكون في علم القلب وعمله. وقلنا لكم بأن ممن يعني هذا كان شيخ الإسلام نقله عنه في الآداب الشرعية تلميذه ابن مفلح التلميذ النجيب، وغالب الكلام على شروط لا إله إلا الله تجدونها مفصلة بالتفصيل في كتاب الدرر الثانية، الدرر الثانية في رسائل وفتاوى ومسائل، المسائل التي كتبها علماء نجد، وهو في 16 مجلدا، لكن أجزاء العقيدة منه الأول والثاني والثالث، وبدءا من العاشر هناك ملحقات لمسائل العقيدة. فتجدون الكلام على شروط هذه الكلمة، كلمة التوحيد، مفصلا في سير الرسائل من كتابات أئمة الدعوة، ومنهم الشيخ سليمان بن سحمان الذي نظم شروط هذه الكلمة في نظم رائق له موجود في الدرر الثانية. فالإجابة على سؤال السائل ما الفرق بين الريب والشك، قلنا الشك يكون في العلم والريب يكون في علم القلب وفي عمله. ما الفرق بين التحقيق والتخريج، هذا يجب عليه بسرعة عشان ليس بالدرس. التخريج هو العزو، عزو أماكن الحديث في كتب الحديث، تقول أخرجه أحمد الجزء الثاني صفحة كذا، أبو داود رقم كذا، النسائي جزء كذا صفحة كذا. أما التحقيق هو تحقيق الأسانيد والكلام على الرجال جرحا وتعديلا، ثم الوصول بعد ذلك للحكم على الحديث. يقول مقولة بكر بن عبد الله المزني التي ذكرنا لكم، ما سبقكم أبو بكر يعني أبو بكر الصديق بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، هل هذه عن أبو بكر الصديق؟ نعم، هذه المقصود ما سبقكم أبو بكر يعني أبو بكر الصديق، لكن الذي قال هذه الكلمة مأثورة عن بكر بن عبد الله المزني، وهذه ذكرها الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، ذكرها الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وأيضا في كتابه الصلاة صفة الصلاة، وذكر هذا التخريج الإمام العراقي في تخريجه لكتاب إحياء علوم الدين الغزالي، ذكر هذا التخريج العراقي في تخريجه لكتاب إحياء علوم الدين المسمى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء يعني من الأحاديث والآثار أو كما قال. إذن هذه الكلمة ما سبقكم أبو بكر المقصود الصديق الذي قالها بكر بن عبد الله المزني. ما هو الفرق بين الشروط لا إله إلا الله ومقتضياتها؟ الشروط ذكرناها، الشروط ذكرناها، وقلنا لكم بأن المقصود بالشرط عند الشرط في اللغة العلامة وعند الأصوليين ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومقتضيات لا إله إلا الله هو العمل بما تقتضيه، العمل بما تقتضيه تصديقا للأخبار، الأخبار التي في كتاب الله أو في السنن تصدق بها الخبر عن الله عن صفاته عن أفعاله عما يجب له جل وعلا من صفات الكمال والجلال، تصدق الخبر وتمتثل للأمر وتمتثل للأمر وتنتهي عن النهي وتنتهي عن النواهي تصديقا بالأخبار وامتثالا للأوامر وانتهاء عن النواهي. هذا الفرق. نعم هذا إن شاء الله تراجع فيه الشرح الذي شرحناه على معاذ القبول وأيضا على كتاب قرة العينين، لأن احنا ذكرنا في مبحث الكلام أدلة أهل السنة وأدلة المخالفين والربط على كل دليل بالتفصيل. إن الجواب على السؤال هذا ما نأخذ منه 3 ساعات تقريبا النفع والصلاة العشر. ما حكم تعليق الأشخاص على البيوت والأراضي قصد أنها تضل للسعادة والكلفة وغير ذلك اللي هي خيال ما يضل يعني؟ طيب هو أظن يضعونه بلا بدون أشياء مجسمة لوجه كذا، يعني إذا وضع خشبة مع خشبة وضع عليها قماش فلا إشكال فيه. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.